بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. منصور الحارثي يقول: بالنسبة للمضاعفة السيئات في مكة المكرمة، ولو أضفنا إليها الوقت الفاضل، بمعنى اجتماع الوقت الفاضل اللي هو أشهر الحرم وكذلك المكان الحرام، هل هل يكون في مضاعفة السيئات أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للتعظيم، نقول الله عز وجل عظم الأفعال وعظم أيضا أزمنة وعظم كذلك أماكن، ومن تلك الأماكن ما عظمه الله عز وجل من البلد الحرام، فالله عز وجل جعل له خصيصة أن الله عز وجل يضاعف فيه أو يعظم فيه السيئة ويضاعف فيه الحسنة، وهذا مقتضى التعظيم. وأما بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة، ما يتعلق بتضعيف السيئات، نقول تضعيف السيئات لم يرد، ولكن الوارد في ذلك التعظيم، وذلك أنه قد تواتر في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كسب سيئة فلا يجزى إلا مثله، هذا هو الأصل. وأما بالنسبة للتعظيم، فنقول التعظيم قد ثبت فيه الدليل، وذلك في قول الله جل وعلا لما ذكر الأشهر الحرم، قال الله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نهى الله عز وجل عن ظلم النفس فيها، مع أن الظلم في ذاته محرم فيها وفي غيرها، مما يدل على خصيصة في ذلك. ونأخذ من ذلك بدلالة الأولى أن البقعة الحرام، وهو الحرم كحرم مكة، أنه أعظم من الأشهر الحرم، وذلك التعظيم من وجوه، منها أن الله سبحانه وتعالى إنما عظم الأشهر الحرم لأجل البلد الحرام، وذلك أن الناس يفدون إلى البيت الحرام، فإن الناس فإنهم يقبلون إلى الاتيان إلى مكة قاصدين الحج، فحرم الله جل وعلا في ذلك في الأشهر الحرم، وجعل الله سبحانه وتعالى ثلاثة سردا وواحدا فردا، وذلك لتعظيم هذه البقعة. ثم أيضا نجد أن البلد الحرام حرم الله عز وجل فيها أشياء ليست في الأشهر الحرم، وذلك كالصيد، وكذلك أيضا عض الشجر، فإنه ليس في الأشهر الحرم أنه يحرم على الإنسان، فدل على أن لها خصيصة وميزة أعظم من غيرها، فدل على أن التحريم الذي ورد في البلد الحرام أعظم من التحريم الوارد في الأشهر الحرم، مع كلاهما محرم. وعلى هذا نقول: إذا كان التعظيم في ذلك بالأشهر الحرم، فإنه يكون في ذلك في البلد الحرام من باب أولى. وعلى هذا جرى عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى في الأخذ بظاهر القرآن، وذلك أن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا أيضا فيه إشارة إلى التعظيم، والتعظيم لمجرد الإرادة قبل الوقوع في العمل، والإرادة ربما تكون من الإنسان في خارج الحرم في الحل، فقصد الحرم، فإن الله عز وجل يعاقبه بشيء من تضعيف العمل قبل وصوله إلى الحرم، وهذا دليل على شدة التعظيم. ولكن مقتضى ذلك هو التعظيم للتضعيف، التضعيف هو التكرار. وأما بالنسبة للتعظيم، فإن السيئة تعظم من جهة ذاتها، فيكون عقابها في ذلك أعظم من غيرها، لا يكون مضاعفا. وهذا الذي جرى عليه الأئمة عليهم رحمة الله، وقد جاء في مسائل إسحاق بن منصور على الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك قال: لا أعلمه، يعني في ذلك تضعيف السيئات، قال: لا أعلمه إلا في البلد الحرام، يعني أنه لم يرد إلا في هذا الموضع. ويختلفون في مسألة التضعيف والتعظيم، وظاهر الأدلة هو التعظيم، وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون أكثر من واحدة، وربما يكون مقتضاه في ذلك هو التعظيم. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان إذا أراد أن يفعل شيئا مشتبها عليه خرج حدود الحرم، وقد جاء ذلك من حديث عطاء أنه جاء إلى عبد الله بن عمرو وقد ضرب قبتين، القبة الأولى في الحل والقبة الثانية في الحرم، فإنه إذا أراد أن يصلي ذهب إلى قبة الحرم، وإذا أراد أهله فإنه يذهب إلى قبة الحل. وذلك أنه ما يقع من الإنسان مع أهله وأولاده وخدمه ومواليه مما يقع من الألفاظ والأقوال والعقوبة وغير ذلك، فيقع من الإنسان في شيء من المخالفة الظنية في ذلك. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف أنه إذا أراد أن يؤدب مولاه أخرجه خارج الحرم، وذلك للاشتباه، أنه ربما يزيد في عقوبته وربما لا يزيد، وهذا يدفعهم في ذلك إلى شيء من التوقي. وهذا الذي جرى عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، أن تعظيم السيئات يكون في البلد الحرام، والتعظيم السيئات في البلد الحرام أعظم من تعظيمها في الأشهر الحرم، وذلك للمقتضيات باعتبار أن الأشهر الحرم إنما عظمت للبلد الحرام، ولو لم يكن بلدا حراما لم يكن أشهر حرم، وهذا الذي يقتضيه النظر، وكذلك أيضا تعضده الأدلة. فالتشديد في قول الله جل وعلا في البلد الحرام ليس كالتشديد في الأشهر الحرم، فإن الله جل وعلا قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا أعظم من قوله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا دل على ورود وثبوت التعظيم، وهذا النظر والاعتبار دل على تفاضل هذه عن هذه، وأن التعظيم يكون في البلد الحرام أكثر من الأشهر الحرم. والله أعلم.
الله خير. أم علاء من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي.
أخي عندي أربعة أسئلة.
السؤال الأول تفضلي.
كيف أستطيع التعامل مع وسوسة تأتيني عند قراءة القرآن وفي الصلاة؟ يعني على أساس أني مشركة ومنافقة هكذا.
يعني وساوس تأتيك مع قراءة القرآن؟
إيه والصلاة، في الصلاة طيب. وفي قراءة القرآن.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني أخويا، أنا لما كان في عمري 20 سنة سرقت خاتم من أختي.
أها.
خاتم ذهب. والآن إني أصلحتها، يعني حاولت رجعت لها سوار بنفس القيمة على ما أظن. وقلت لها بأنه يعني نذر، يعني على أساس نذر، لم أقل لها أني سرقت لك خاتم. هل يجوز هذا؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز أن أقوم الليل مرة بعد العشاء ومرة في الثلث الأخير من الليل، ولا لازم نشد وقت واحد؟
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع، كيف أستطيع أن أتعامل مع شخص يحاول تشويه صورتي أمام العائلة، ويعني هذا الشخص يتعامل بالسحر؟ أستطيع أن أتحصن أنا وإبني وزوجي من هذا الإنسان؟
تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. يا أم علاء، أبو سلمان من السعودية تفضل. يا أبو سلمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبو سلمان.
ساكم الله بالخير.
ساك الله بالرضا والعافية، تفضل.
الشيخ عبد العزيز أحبك في الله.
أحبك الله، أهلا وسهلا لك.
الله أن ينفع بكم.
آمين. تفضل يا أبو سلمان.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
في رمضان احنا تجاوزنا ميقات الطائف وادي محرم بدون نية او تلبية، حتى وصلنا المواقف الحجز ووقفنا السيارات وتذكرنا ان ما لوينا ولبينا واحنا محرمين. يعني احنا حرمنا من بيوتنا قبل صلاة الظهر، وصلينا الظهر بجوار المنزل ثم حركنا حتى وصلناه الى المواقف داخل مكة.
طيب واضح يعني انتم يعني تجاوزت الميقات بدون نية وبدون تلبية. السؤال الثاني.
اي لكن كنا محرمين، يعني كنا محرمين.
قصدك كنتوا لابسين الإحرام ولستم محرمين.
ايوه، ولم نرتكب اي يعني محذور من
طيب.
الإحرام.
السؤال الثاني،
الجمعة الماضية خطبنا الإمام بصورة القاف في خطبة واحدة قرأ صوت قاف كاملة. هل طيب. فعل هذا صحيح؟
السؤال الثالث.
هل احنا علينا شيء مثلا؟
السؤال الثالث.
خطب ثانية.
السؤال الثالث.
يا أبو سلمان.
نعم.
خطب خطبة ثانية الشيخ ولا لا؟ ولا
لا، خطبة واحدة؟ خطبة واحدة فقط بصورة قاف كاملة.
اي وثم بعد ذلك صلى مباشرة؟
ثم صلى مباشرة، قال أقم الصلاة وأقام الصلاة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، نزلنا من الطائف لجدة لعمل مهمة ثم اعتمرنا من جدة وأخذنا عمرة.
قصدك أحرمتم جدة؟
أحرمنا من جدة، نزلنا جدة لعمل مهمة، خلصنا العمل ومواعيد كان عندنا في المستشفى خلصناها.
طيب
ثم اعتمرنا من جدة.
أبشر يا أبا سلمان، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
ممكن الكنترول يا أستاذ الفاضل؟
طيب أبقى معنا زملاء في يعني يأخذوا ما تريد. محمد من السودان تفضل.
الله يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله محمد.
الله يخليك.
تفضل.
والله احب شعب العزيز الدرج شديد.
بارك الله فيك يا اخي. تفضل يا محمد. يا محمد اذا تكرمت اغلق التلفزيون يا محمد، واسمعنا من الهاتف فقط، اغلق التلفزيون.
لا لا لا، الدعوه بعد الصلاه.
طيب تفضل، ما هو السؤال؟
السؤال، الدعوة الجماعية بعد الصلاة مباشرة.
كيف؟
الدعوة الجماعية.
الدعوة الجماعية بعد الصلاة واجبة.
الدعوة الجماعية بعد الصلاة.
بعد الصلاة واجبة.
طيب عندك سؤال آخر يا محمد؟
واحد. أيوة. كيف يعرف الإنسان على نفسه على الطريق الصحيح؟
كيف يعرف إيش؟
نفسه إنه على الطريق الصحيح.
آه. طيب بقي شيء يا محمد؟
أيوة.
بقي شيء؟
لا لا ما.
حياك الله أبو إبراهيم من السعودية تفضل.
عليكم شيخ.
وعليكم السلام حياك الله يا أبا إبراهيم.
والله كان السؤال هو ما حكم معاملة أخذ تمويل شخصي أنا عن طريق مصرف الراشي بيشتري لي أسهم بقيمة التمويل وبتدخل بمحفظة لي هو أشياء البنك ولي حرية الخيار إن أبيعها أو أبقى عليها أو إن أبيع جزء منها.
طيب.
وخبرني موظف البنك بأن البنك تعامل مع أسهم نقية هو البنك نفسه ما بيقوم بشراء أسهم مني حتى لا يقع.
طيب. واضح السؤال. عندك سؤال آخر يا أبا إبراهيم؟
حتى أنا سؤال كشخص عادي أنا يجب علي أنه أمحص متأكد من المعاملة أن البنك ملتزم بالضوابط الشرعية ولا بكتفي أنا بدور الهيئة الشرعية المفترض أنه يدخل على هذه المعاملات.
أبشر أبشر يا أبو إبراهيم. عندك سؤال آخر؟
شكرا.
حياك الله. علي من عمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. حياك الله يا علي.
كيف حالكم؟ طيبين؟
يا مرحبا يا مرحبا حياك الله.
سؤال الله يسلمك. المسبوق صلاة بحث على التشهد الأخير.
أي نعم.
ثم بعد ما انتهى الإمام قام بإتمام صلاة. فإذا بجماعة أخرى تقيم الصلاة. فهل يكون الصلاة كونها لحاجة على جزء من الصلاة الأولى أم يلتحق بالجماعة الثانية؟
يعني قصدك يقطع الصلاة ويلتحق بالجماعة الثانية؟
نعم نعم.
طيب.
لأجل حضور الجماعة.
بس عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال الثانية. عندي الولد اعتمرت في رمضان هذا.
هذا والدتك؟
لا الولد.
ولدك أي نعم. أها.
نعم. وعندما أتاني من عمره قلت ليش ما حلقت؟ قال أنا أبوي خاف من راسي من ثلاث جهات يقول من الراس.
لحظة شوي. والدك اعتمر ثم إيش؟
الولد أقول عندما اعتمر أخذ من راسه من ثلاث جهات.
أها.
ما حد.
أخذ من شعره من ثلاث جهات.
من جهة نعم. فقلت ليش ما حلقت ولدي؟ قال أنا شفت ربعي أخذه من الراس من ثلاث جهات ومشيت معه.
طيب.
على نفس
الطريقة. طيب. باقي شيء يا علي؟
بغيت في سؤال ثالث جزاك الله خير.
تفضل تفضل.
بالنسبه للجنازه حضور الجنازه.
اها.
يعني مثلا اذا الشخص حضر الجنازه.
اي نعم.
والجماعه انتهوا من الصلاه خاصه الجنازه الفرح يعني الولد الصغير. الجماعه الاولى قامت الصلاه وما لحق على الصلاه، هل يصلي على القبر بالنسبه للفرح اما تكفي الجماعه الاولى؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا علي. آخر سؤال معنا أبو علي من الإمارات أو عفوا أم علي. أم علي من الإمارات تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل يا أختي.
بس كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العشر أربع بعد العصر أربع حرام وجهه على الله. شيء بعد 12 كان شيء ست حق العصر بعد حق الظهر.
أنت تسألين عن حديث من صلى قبل العصر وأربع
الظهر
الظهر الظهر اي نعم
اي طيب. اربع وعقب الظهر اربع حرم وجهه على الله
رسول
الله صلى الله عليه وسلم. انزين وشيء اللي هو 12 كان شيء تتحق الظهر فكيف نحن حقق الثمانيه هاهم تتحق الظهر يسوون نجمعهم مع بعض
أم علي أم علي أم علي بس شوي عشان افهم عليك. انت سالتي عن الحديث من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا ثم
حرم وجهه على الله.
طيب سؤالك ما هو؟
الحين ترى هم بعد
12
ركعة شيء فيهم حق الظهر أربعة قبل واثنين بعد.
قصدك يعني
12 ركعة مال صلاة الظهر أمال الكامل يعني اليوم 12 ركعة
يعني والله ما فهمت عليك يا ما فهمت سؤالك والله يا
زي حديث ثاني يعني
أم علي أم علي بس أم علي أم علي إذا تكرمتي بس شوي شوي عشان أفهم عليك بس لأنه كلامي يدخل في بعضه. أنت
الحين في من بصلى
الحديث واضح حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرم الله وجهه عن النار لكن سؤالك إيش بالضبط؟
إذا في ترى حديث ثاني يعني اللي صلى 12 ركعة بين له بنتين في الجنة.
من إيش؟ الحديث إيش؟
12 ركعة في اليوم كامل.
قصدك اللي هو السنن الرواتب.
السنة الرواتب إيه السنة. هم ترى تتحق الظهر. نذكر نحن نزيد عليهم الثاني يكون أربعة قبل الظهر وأربعة طيب. طيب. يعني بعده هم هذين.
واضح واضح السؤال يعني واضح السؤال يا أم علي إن شاء الله شكرا جزيلا.
سؤال ثاني سؤال ثاني بعد.
طيب بس يا أم علي الله يرضى عليك شوي شوي عشان أفهم عليك لأنه الكلمات تدخل في بعض تفضلي.
إن شاء أنزل في حديث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من أصبح صائم. لا من منكم أصبح صائم يعني قلب بكرة جيران علي رسول الله من تبع جنازة أنا من صدق بصدقة. كيف من هذا مريضا
نعم.
كيف بالنسبة لي إحنا نتبع الجنازة كيف يكون يعني بالنسبة للحرمة
طيب.
يعني الصيام إن شاء الله بيشيل الجنازة كيف يعني يكون
طيب.
عشان
طيب باقي شيء يا ام علي
اخر سؤال لا واحد
بس إيه إيه تفضل 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 خذ راحتك يا ام علي
الحين انا انت الحين تسمع برنامج ايمان يعني تسمع محاضره دينيه او برنامج ها مالكم مال يستفتون اقدر استغفر او اصبح بالسباحه فهل هاي يحسب ولا ما يستوي
يعني قصدك اثناء المتابعه
ايه اثناء المتابعه او برنامج ديني مو برنامج ايماني هو اقدر ان انا اصبح بالسباحه
طيب
او استغفر
طيب ولا يهمك ابشر تسمعين جواب ان شاء الله شكرا جزيلا حياك الله يا ام علي اهلا وسهلا ابو سلمان من السعوديه يقول انهم لبسوا الاحرام وتجاوزوا الميقات بدون تلبيه وبدون نيه ما تذكروا الا بعد مسافه ما الحكم في ذلك
بالنسبه للمواقيت نقول ان هذه المواقيت وقتت للاحرام منها ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة من أراد الحج والعمرة فيجب عليه أن يحرم منها ولا يجوز له أن يتجاوزها هؤلاء معذورون باعتبار أنهم تجاوزوا ناسين فنقول يجب عليهم أن يرجعوا وسقط عنهم الإثم ولم يسقط عنهم التكليف فالتكليف في ذلك الذي قد استجد عليهم أنهم يرجعوا في ذلك وقد أرجع أقوام لذلك بعدم أنهم تجاوزوا الميقات جماعة من الصحابة أرجعوا كما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر وغيره فنقول إنهم يرجعون واختلف العلماء في ذلك في مسألة تجاوزهم للميقات وهل عليهم دم أو ليس عليهم دم لكن نقول إن هذه المسألة هي مسألة استثناء باعتبار أنهم تجاوزوا الميقات ولم يكونوا محرمين يعني أنهم ما أحرموا من أثناء ما بين الميقات وبين الحرم وإنما دخلوا ناسين فلم يلبوا وعلى هذا نقول يجب عليهم أن يرجعوا إلى الميقات ثم يهلوا منه ولو أهلوا في بين الميقات وبين الإحرام هل يجب عليهم دم باعتبار أنهم قد عقدوا نية من غير موضعها أم لا مع إيجاب رجوعهم جمهور العلماء على إيجاب الدم عليهم وذهب بعضهم إلى عدم إيجاب الدم وهذا مروي عن إبراهيم النخعي وغيره والأظهر في ذلك أنه لا يجب عليهم الدم إذا رجعوا ولو عقدوا النية في أثنائها والعلماء الذين يجيبون الدم في ذلك يقولون أنه قد عقد النية ورجوعهم في ذلك لا يعني شيئا باعتبار أنه قد حرم عليهم بورود النية ولو في غير محلها والأظهر في ذلك أنه لا يجب عليهم شيء الاستغفار والتوبة في ذلك لأنهم عقدوا في غير موضعها عن علم وأما رجوعهم في ذلك فإنه يكفر عنهم ما يتعلق في التجاوز مجرد التجاوز وأما ما أشار إليه أنه لم يقع منه شيء من محظورات الإحرام في ذلك أن نقول هذا أيضا يدل على أنهم لم يكونوا قاصدين وهم معذورون بإذن الله عز وجل وليس عليهم شيء والله أعلم
سأل عن يقول أنهم حضروا خطبة الخطيب قرأ سورة قاف ثم بخطبة واحدة بدون خطبة ثانية
بالنسبة لقراءة سورة قاف هي قد جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها في المنبر فنقول ولكن الإشكال في ذلك في هذا السؤال أنه قد صلى خطبة للناس خطبة واحدة ليوم الجمعة والثابت عند عامة العلماء من السلف أن الخطبة الثانية ركن كالخطبة الأولى وهذا الذي عليه عملهم وعلى هذا نقول من ترك الخطبة الثانية متعمدا فيجب عليه أن يعيد الصلاة وحكمه في ذلك كمن ترك الركعة الأولى أو الثانية من صلاة الجمعة وصلاته في ذلك باطلة وعلى هذا يجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم أن يعيد بالصلاة صلاة ظهرا ومن وقع منه ذلك فيذكره الناس ويجب عليه أن يرجع وإذا ذكروه ولم يتذكر إلا بعد إتيانه بالصلاة فإنه يأتي بالخطبة ثم يعيد الصلاة حتى يكون له في ذلك انتظام الصلاة والعلماء لا يختلفون على الوجوب ولكن يختلفون في الركنية في مسألة الخطبتين وجماهير العلماء على ذلك بل عامتهم ويروى عن بعض أهل الرأي ويقول به بعض المتأخرين كالشوكاني رحمه الله أن الخطبة الثانية واجبة وليست بركن والأظهر في ذلك أنها ركن فلا يقال بأن الأولى ركن هو ثانية واجبة إلا بدليل. فما الذي أخرج وجاء بهذا التفصيل فقيل بواحدة الركن أنها واجبة؟ الحكم في ذلك والحكم في ذلك سواء. وعلى هذا نقول إن من خطب خطبة واحدة فقد بطلت صلاة الجمعة في خاصته، وكذلك بطلت صلاة الناس. وإذا كان ناسيا نقول يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه التكليف، كحال الإنسان الذي يصلي الظهر ثلاثا ثم تذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعيدها. على هذا بالنسبة للمأمومين يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة ظهرا، وبالنسبة للإمام أن يذكر الناس وهو مكلف الخطبة القادمة يأتي ويقول للناس أننا قد صلينا خطبة واحدة وهي الصلاة باطلة، فيجب عليهم أن يقضوا تلك الصلاة لأنهم في ذمته، وبعد ذلك يسقط التكليف باعتبار أنهم معذورون بجهلهم والله أعلم.
يقول إنهم خرجوا من الطائف إلى جدة لإنهاء عمل، لما انتهى العمل أحرموا من جدة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
بالنسبة لمن يتجاوز الميقات ولم يكن قاصدا للعمرة أو لديه مقصدين، المقصد الأول أن يكون قاصدا لحاجة من الحاجات في ما دون الميقات، الأمر الثاني قاصدا للحج والعمرة. نقول إذا توفر للإنسان مقصدين نقول فإنه يجب عليه أن ينظر إلى الأغلب منهما وهو الذي لأجله عقد النية، وذلك أن الإنسان مثلا يقول يريد أن أذهب إلى التجارة، أذهب إلى التجارة إلى جدة وأذهب إلى التجارة إلى مكة، فنقول في ذهاب الإنسان إلى مكة قاصدا للتجارة فهذا هو القصد الذي لو لم يكن موجودا فإنه لا يذهب، فجاءت العمرة تبعا، فنقول حينئذ إذا كان كذلك فإنه وكان الأمر الأول سابقا من جهة العمل للثاني فنقول يذهب للأول، فإذا انتهى من الأول فإنه بعد ذلك يأتي بالأمر بعده، وذلك كالذي يذهب مثلا إلى علاج مثل الجدة أو إلى مثلا علاج في مكة أو لزيارة أمه أو لقريب أو نحو ذلك أو مثلا لعمل أو غير ذلك، فيقول إذا انتهيت منه فإني آتي بعد ذلك، وهذا هو الأضر أنه لا يجب عليه إذا أهل أن يرجع إلى الميقات. لكن إذا كان الأصل في ذلك والغالب في ذلك المقصد مقصد الإحرام للحج أو العمرة، ويوجد لديه مقصد آخر ومقصد الوظيفة أو التجارة أو صلة الرحم أو العلاج وغير ذلك، فنقول حينئذ يجب عليه أن يحرم من الميقات ولو تقدم في ذلك المقصد الثاني من جهة وقوعه، وذلك أنه يريد أن يصل أمه قبل، ولكن لو لم يكن قاصدا للعمرة أو الحج ما ذهب إلى أمه في هذا الوقت، فنقول حينئذ إنه يجب عليه إذا أراد أن يحرم أن يذهب إلى الميقات، بل لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، هذا هو الأرجح والله أعلم.
أم علاء من الجزائر تقول إنها إذا قرأت القرآن أو صلت تأتيها وساوس بأنها غير مخلصة وأنها مشركة وغير ذلك، كيف تتخلص منها؟
نقول بالنسبة للوساوس، الوساوس تأتي الإنسان ربما لشدة صدقه وإيمانه، وذلك أن الشيطان يأتي الإنسان إذا عجز عن إخلال عمله في الظاهر ودفعه عنه قام بالعبث بنيته، وذلك بالتسويل والتشويش وعدم الخشوع أو كذلك أيضا بالرياء والسمعة يريد أن يصرفه وأن يشغله في ذلك. نقول يجب عليها أن تخلي قلبها من ذلك وأن لا تلتفت إليه وأن تستعيد من الشيطان. ثمة خطوات عملية تعين الإنسان على صرف ذلك الأمر، منها أن يكثر الإنسان من عبادة السر، وعبادة السر ليس ثمة دافع للشيطان أن يقول أنت ترائي لفلان وفلان ونحو ذلك، باعتبار أنها تصلي وتسبح وتهلل مفردة تغلق غرفتها وحجرتها ثم تصلي أو تقرأ القرآن، حينئذ دوافع الوسواس ضعيفة جدا، فمن يوجد يسمع ومن يوجد يرى إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول هذه مما يعين الإنسان على الخشوع. كذلك أيضا ربما يقول الإنسان يشق عليه أن يقوم مثلا بالخلوة بكل عبادة باعتبار أن المنزل ما يوجد فيه من أولاد وخدم وزوج وإخوة وغير ذلك، فنقول في مثل هذا لا تخلي نفسها من عمل سر يعينها على الإخلاص في ذلك ودفع ما عدا. وكذلك أيضا بالنسبة لما يرد عليها ينبغي أن لا يؤثر عليها فيستجرها الشيطان حتى تنفر من عبادتها تلك ولا تريد أن تؤديها خشية الرياء، فيجب أن تعلم أن ترك العبادة لأجل الناس رياء، كما أن إنشاء العبادة لأجل الناس رياء كذلك فإن الترك، لأن الله يتعبد له سبحانه وتعالى بالفعل كما يتعبد له بالترك، ويتعبد له بالترك كما يتعبد له بالفعل، فينبغي عليها أن تحذر من أبواب الترك كما تحذر من أبواب الفعل وتستعيد، وليس عليها شيء بإذن الله تعالى.
سرقت خاتما من أختها وعادته بسوارة بنفس القيمة لكنها ما أخبرتها بذلك، كان هدية أو
نقول إذا كانت بنفس القيمة فإنه حينئذ نقول عقد عادة الحق إلى أهلها، ولكن إذا كان ثمة ضرر حتى لو أعد بالقيمة. والضرر أن بعض الناس يأخذ من أحد مالا سرقة أو غصبا أو غير ذلك ويعيده بقيمته أو بنفسه بعينه، ولكن ثم تضرر يحتاج إلى شيء من التحلل. معنى الضرر أنها أخذت الخاتم وحبسته عن الانتفاع مع انتفاعها لسنة ثم يعيدها، نقول إعادتها في ذلك لا يسقط الحق الذي سقط أو الانتفاع، وإلا لجاز للإنسان يعني يسرق مالا ثم يعيده بعد 10 سنوات فيكون بإعادته مسقطا له، وهذا لا يجوز. ولهذا نقول ما كان في ذلك هي مظلمة، والمظلمة تقدر بقدرها، فيجب على الإنسان أن يتحلل منها، والتحلل في ذلك بحسب الضرر. إذا كانت أخذت هذا الخاتم مثلا ليوم أو يومين أو لشهر أو شهرين ولكنها تعلم أنها هذا الخاتم لا تستعمله أبدا ولم تتضرر من غيابه عنها، فنقول حينئذ أنه يسقط بذلك بمجرد الإعادة. أما إذا تعقق ضرر فاحتاجته الأخت لمناسبة أو لتحلي أو تزين مثلا لزوج أو لوليمة أو لغير ذلك فتضررت بذلك، فإنه يجب عليها أن تتحلل باعتبار أن هذا أمر من الحقوق الذي لا يمكن أن يعاد بمجرد إعادة هذا الأمر. لهذا يجب عليها أن تنظر بهذا المنظار حتى تبرأ ذمتها، والله أعلم.
الضرر النفسي له اعتبار؟
الضرر النفسي نعم له اعتبار. الإنسان مثلا لو مثلا خطف ولده لمدة عام ثم أعيد إليه وأخذ ماله ثم أعيد إليه، هل مجرد الإعادة تسقط على الإنسان الحق؟ أو أخرج من بيته لمدة عام أو عامين ثم أعيد إلى بيته، هل معنى ذلك أنه ليس له اعتبار؟ بل له اعتبار عظيم، بل إن الضرر المعنوي هو أعظم من الضرر المادي، وذلك لشدة أثره وأثوها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الضرر المعنوي الذي لحقه من المشركين أكثر من الضرر المعنوي المادي، كما جاء في حديث عائشة لما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله كما جاء في الصحيح هل مر عليك أشد مما مر عليك في يوم أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت حتى إني عرضت نفسي على ثقيب في الطائف فطردوني. فذكر النبي قضية الطرد وهي معنوية، ولهذا نقول ما يتعلق بذلك مع أنه في أحد شد رأسه وكسرت رباعيته والألم الجسدي أعظم من ذلك، لهذا نقول ما يتعلق في هذا المعنوي له اعتباره وله عوضه، فيجب على الإنسان أن يتحلل منه والله أعلم.
لو كان التحلل قد يؤدي لقطيعة؟
نعم، هذا اعتبار مهم جدا، أن بعض الناس يقع في خطأ مع بعض الناس خاصة الذين لا يعلمون، يقول أنا سرقت منه مالا وسرقت هذا المال منه وهو لا يعلم، ولو أخبرته أني سارق لا وقع مثلا طباع سيء أو قطيعة أو ربما يعني شيء مثلا من الخصومة أو الانتقام ينتقم منها ونحو ذلك، فنقول حينئذ هذه لابد بأخذها بالاعتبار. والاعتبار في ذلك أنه إذا تيقن وجود ذلك وعدم المسلمين في مثل هذا أنه يجب عليه ألا يخبره، لأن الشريعة لا تعالج مصالح بمفاسد أعظم منها. ما الواجب عليه حينئذ؟ الواجب عليه حينئذ أن يقدر الضرر الذي لحق ذلك بتعويض يزيد في ذلك. ومعنى في ذلك أنها إذا أخذت منها خاتما وقدرت الضرر في ذلك أنها بمناسبة ومناسبتين أنها تقدر أنها لو استعارت أو استأجرت خاتما كم قيمته في ذلك، فإن حينئذ تزيد في ذلك مبلغا بحسب ما كان معروفا في أمر النساء. هذا ما يتعلق بأمر الخاتم، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة أخذ الأموال، الذي يأخذ مالا لأحد لمدة سنة أو سنتين كم المقدر مثلا لو قام بالمضاربة به مثلا أن يعيده له في مثل هذا، نقول أنه يعيده له ولا حينئذ يرجى في ذلك العفو والمغفرة والله أعلم.
في قيام الليل هل يعني يصلح أنها تقوم مثلا أحيانا بعد العشاء أو أحيانا في الثلث الأخير من الليل؟ يعني لا بد أن تقوم في وقت واحد.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أفضل القيام قيام داود، وأنه كان يقوم نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل في ذلك، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام مثله وفعل غيره، وذلك أن النبي قام أوزاعا من الليل فقسم الليل منه ما قام في أوله كما جاء في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وكذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 من أول الليل ثم بعد ذلك ينام النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقوم بعد ذلك فيصلي ما قدر له. فعلى هذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل قيام الليل كما جاء في قيام داود، وكذلك أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في عمله في ذلك قياما على التفصيل. والأفضل في ذلك أن الإنسان يكون قيامه في نصف الليل الأخير، والأفضل في ذلك أن يكون وتره في السحر فينتهي وتره في آخر الليل كما جاء في حديث عائشة أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى آخر الليل. فنقول في ذلك أن الإنسان في قيامه الليل أنه يقسم صلاته إلى الليل، والأفضل في ذلك أن يكون من جهة قيامه أكثره أنه يكون في آخر الليل، وتره يكون في قبيل الفجر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة، يعني أنه في آخر الليل. وقد جاء هذا في حديث سعيد المسيب لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أنه متى توتر، قال أوتر ثم أنام، فإذا قمت صليت من الليل ما يقدر الله. ثم سأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال إني أنام ثم أقوم في آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوي هذا وحذر هذا، فذكر القوة لعمر وذكر الحذر لأبي بكر، وكلها نوع من الفضل بحسب حال الإنسان. ونقول فيما يتعلق لي الفضل في ذلك أنه يرجع إلى قدرة الإنسان وقوته وغلبة حاله. إذا أراد أن يصلي شيئا من الليل ففعل النبي عليه الصلاة والسلام من أوله، وإذا أراد أن يؤخر أكثر صلاته من الليل فذلك هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا له اعتبارات، اعتبارات فضل العمل منفكة عن قدرة الإنسان، واعتبار من جهة قدرة الإنسان في ذاته. فأبو بكر مع فضله على عمر كان يوتر قبل منامه في أول الليل، وعمر مع كونه مفضولا بالنسبة لعمر وفاضلا بالنسبة لغيره كان يجعل وتره في آخر الليل. وفعل أبي بكر إنما كان مناسبا لحاله لأن نفسه تغلبه، وبالنسبة لعمر لأنه كان قوي ويعلم من ذلك ما لا ويجرؤ على ذلك ما لم يجرؤ فيه غيره، فوصفه النبي بوصف يفضل ملازما لذاته، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وصفا ملازما لذاته. فلهذا طبائع الناس تختلف، فثمة فضل للعمل وثمة وصف يتعلق بذات الإنسان، وهذا يرجع إلى تلك الحال ويقيس الإنسان في ذلك الأمر، والله أعلم.
جميل جدا. أختنا تقول كيف تحصن نفسها وأسرتها من شخص يتعامل بالسحر؟
هي ذكرت أنه التي ذكرت أنه يساء إليها في العائلة.
نعم هو يتعامل يساء إليها، لكن هو ذكرت أنه يتعامل بالسحر فتخشى على نفسها وأسرتها.
هو بالنسبة للإساءة التي تلحق الإنسان من الغير الإساءات في ذلك متنوعة. مسألة التعامل مع السحر قد يكون ظنا وقد يكون يقينا، وهذا يختلف، وربما يقع من الناس شك أن فلان يتعامل بالسحر وهو لا يتعامل بالسحر، فيظنون بعض تصرفاته أو نحو ذلك وما يلحقهم من هذا، يتوهمون أنها عين أو سحر من فلان. فنقول أن هذه الشيء التوهمات ما لم يكن الإنسان متيقنا، والغالب أن الناس لا يقفون على شيء قطعي يقيني بتلبس فلان بشيء من السحر إلا بإقراره بنفسه أو بوجود بينة ظاهرة من ذلك، وهذا من الأشياء النادرة. لهذا نقول إن الإنسان يحترز من هذه الأشياء احترازات شرعية قد دل الدليل عليها، منها ما يتعلق بالتحصين الإنسان مثلا في أذكار الصباح والمساء، منها ما أيضا في الأوراد التي تقاوم السحر مما دل عليها الدليل، من ذلك من قراءة البقرة والعمران سواء في بيته أو قراءة في نفسه، كذلك أيضا في المعوذات وتكرارها والإكثار منها فإنها لها نوع من التحصين، كذلك أيضا آية الكرسي فإنه يكثر الإنسان من قراءتها عند ورود مثل هذا، منها ما يتعلق أيضا بالأوصاف الشرعية، التصبح بسبع تمرات على خلاف في ذلك من العجوة أو من غيرها أو من تمر المدينة على سبيل الخصوص، ويحتاط الإنسان في ذلك في مثل هذا خاصة عند مخالطته للساحر على سبيل الإلزام. بعض الناس يقول أنا أبتلى بمخالطة القرابة، فلدي أخ ولدي عم ولدي أب خال ونحو ذلك، فيكون في ذلك موائد، وهذه الموائد خليط، ربما يكون من هذا ويكون هذا. في مثل هذه الأحوال الإنسان يتصبح بتمرات فيكون لديه نوع من التحصين، كذلك أيضا ما دل الوصف في ذلك من التحصين مثلا الباطن لباطن الإنسان، وذلك كالعسل، فإن ذلك قد دل الدليل عليه في القرآن وكذلك أيضا في السنة، وهذا من الأوصاف النبوية التي جاء فيها. منها أيضا ما يدل عليه النظر والعقل، وذلك كان بالاحتراز والبعد عنه، عدم الأكل معه ومخالطته، إذا كان صاحب عين يحترز مثلا من رؤيته، وكذلك أيضا بإظهار محاسنه وما لديه وما لديه من فضل ونعمة لا يتحدث بها خشية العين، كذلك أيضا إذا قدم له طعام فإنه يتحاشى بقدر وسعه وإمكانه مما لا يحدث مفسدة أعظم من ذلك، يتوقع من ذلك بأمثال هذه السبل ويقيه الله عز وجل بإذنه. نعم.
محمد من السودان سأل، أو عفوا أبو إبراهيم من السعودية سأل يقول بالنسبة للمعاملات البنكية هل يكتفى بكون البنك إسلامي أو كون فتوى، هناك فتوى للجنة الشرعية فيه بها تبرأ الذمة؟
نعم، البنوك تختلف وتتباين سواء كانت في بلدنا أو في بلد آخر. ثمت بنوك ليس لديها احترازات، والأصل فيها الأمر الربوي، لا يجوز الإنسان أن يأتي يقول أتي لهذا البنك ثم أخذ، والأصل في ذلك أن التعامل جائز لأن هذا الأصل فيه التحريم. وثمت بنوك أنها تحترز، والأصل فيها الاحتراز والتحريم، وإن كان فيها فهو عارض، وعلى هذا في الإنسان في البنوك المحرمة الأصل فيها التحريم، فلا يأخذ حتى يسأل ويتوقع. بالنسبة للبنوك الأصل فيها الإسلامية فالأصل أنه يأخذ منها ولا يقوم بالاستفصال عن الصلاة لأنه نوع من الوسوسة. وإلا إذا غلب على ظنه مثلا بمعاملة عينية في بنك إسلامي على سبيل الخصوص أن هذه المعاملة لديها شبهة، فحينئذ يسأل ويأخذ بالأمور الظاهرة فيما غلب عليه الصواب وما غلب عليه التشريع. وأما بالنسبة للسؤال في ذلك فإن هذا لا ينبغي، فإن هذا مما لا ينبغي، وذلك كحال الإنسان الذي يقدم له طعام فليس له أن يسأل هل هذا طعام محرم أو حلال، باعتبار أن الأصل في ذلك أنه لا يقدم إلى طعاما حلالا، باعتبار أن هذا مما هو موثوق ومأمون. كذلك أيضا ليس للإنسان مثلا إذا قدم له لحم في وليمة أن يسأل هذا لحم جزور أو ليس بجزور، مع كلها مباحة. لماذا؟ لأن الأصل في اللحوم عدم النقض. لماذا؟ لأنه يوجد مثلا منها من البقر، ويوجد مثلا من الغنم، ويوجد من الطيور وغير ذلك، وهذه المعروضات تعرض على الإنسان أغلب فيها عدم النقض، والنقض في ذلك عارض من اللحوم، وتناول الناس لحوم الإبل هي نادرة، فالحكم في ذلك للأغلب. إلا إذا غلب على ظني أن فلان لا يقدم لأضيافه إلا لحم إبل، فحينئذ هذه تكون قرينة دافعة في مثل هذا الأمر مخرجة عن ذلك الأصل. على هذا الذي يذهب البنوك فنقول في ذلك إذا كان الأصل فيها أنها تعتمد على فتاوى علماء فليس له أن يأخذ بالبواطن ويسأل عنها، بل يأخذ بالظواهر التي تظهر له، والله أعلم.
سأله طيب عن معاملة خاصة اللي هي التمويل عن طريق الأسهم في بنك الراجحي، هل هي جائزة أم لا؟
طبعا هذا سؤال فضفاض وعريض في مسائل التمويل وطريقة التعامل فيها، ويريد أن يأخذ أسهم وما هي صفة هذه الأسهم وصفة التعامل وما هي أصولها أيضا
عن طريق بنك الراجحي.
أي نعم نقول الأصل فيها في مثل هذا البنك، الأصل في ذلك أنه يعتمد على مثلا على لجهة شرعية، ونقول يأخذ بالظاهر ما لم يظهر له شيء مخالف، فإنه ليس له أن يسأل، أن يعني يتنطع بالسؤال عن خفايا ودقائق.
محمد من السودان سأل عن الدعاء الجماعي بعد الصلاة.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي في صلاة النفل ولا في صلاتي الفريضة، ولا أقول إن ذلك ليس من السنة بل هو من البدعة. وأما دعاء الإنسان في ذاته فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة، من الدعاء المخصوص ومن الإطلاق. من ما يتعلق بالدعاء المخصوص في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك أيضا مثلا ما جاء في حديث البراء وهو في الصحيح اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، قال وكان يقول دبر الصلاة، وهذا نوع من الدعاء. كذلك أيضا في حديث ثوبان في قوله أنه كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا الدعاء وهو طلب المغفرة. فهذا نقول ما يتعلق بذلك هذه أدعية دل الدليل عليها خلف الفريضة، فهذا من السنة أن يدعو الإنسان بها. بالنسبة للدعاء المطلق نقول إذا دل الدليل على دعاء مخصوص فإنه يدل على سبيل التضمين بجواز الدعاء المطلق، أن يدعو الإنسان بما شاء، فيدعو الإنسان مثلا بصلاح ولده وزوجه وبركة بماله وغفران ذنبه وغير ذلك مما يدعو الإنسان من حسنة الدنيا ومن حسنة الآخرة. أما بالنسبة للدعاء الجماعي نقول الدعاء الجماعي أوجب بالنقل لو كان موجودا من دعاء الإنسان بذاته، فلو وجد ذلك وكان الدعاء لنقل. لماذا؟ لأنه نقل الدعاء في الصلاة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وكذلك دعاؤه منفردا ولم ينقل ولو كان جماعة، فلو كان يشاركه بدعائه والتأمين رجل معه لنقل أولى من نقله إذا كان منفردا. وعلى هذا نقول أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا دعاء جماعيا لا في ذاته ولا في جماعة معه، لا في ذاته مع واحد ولا في أمة وجماعة. ومن قرائن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقنط في صلاته ونقل، والقنوط في الصلاة في قنوط النازلة إنما كان على سبيل الاعتراض ومع ذلك نقل، مما يدل على أن صلاة النبي مرصودة ملحوظة وتنقل ولو كانت بدقائقها. لهذا نقول أنه يجب عليه أن يبتعد عن هذه البدعة. بعض الناس يقول أن هذا الأمر أمر حسن ولا حرج علينا أن نفعله ونحو ذلك، نقول الاستحسان في العبادات ليس عقليا وإنما هو نقلي، ولو كان الإنسان يستحسن مثل هذه الأدعية ويقول بذلك فهل نقول للإنسان أنه إذا مجرد ما يسلم من الصلاة أنه يقوم بأخذ المصحف ويقرأ سور من القرآن، فهل السور أفضل من قول الإنسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر الذكر الوارد عن رسول الله؟ فهل جنس القرآن أفضل أم جنس تلك الأذكار؟ نقول القرآن في ذلك أفضل لأنه كلام الله، ولكن في هذا الموضع هذه الأذكار أفضل من ذلك. لهذا نقول أنه ليس الاستحسان الإنسان أن يقوم بتشريع شيء من العبادات لم يدل الدليل عليها لمجرد استحسانها، لهذا عليه أن يلزم ما جاء فيه الدليل، فإنه أولى للإنسان وأكثر وأظهر اتباعا، وما يخالف ذلك فهو من البدع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ثم أيضا إذا قلنا بأن الإنسان يأتي بعبادة من باستحسانها في نفسه، نقول: ما هو حد الاستحسان؟ استحسانك واستحسان فلان بدعتك وبدعة فلان، فحينئذ تنقلب الشريعة، والإنسان في ذلك ليس له أن يزيد من العبادات ما يستحسنها ولو كان في ذاتها وفي ظاهرها خيرا. ولو كان كذلك لقيل للإنسان أنه يجوز له، بل أفضل له أن يجعل الفجر 4 ركعات أو 6 ركعات أو 10 ركعات باعتبار أنه يقول زيادة الخير خير. فنقول أن هذا من الجهل، بل إن الشريعة ولو كانت قاصرة في ظاهرها أفضل من الزيادة التي يستحسنها الإنسان بما لم يدل عليه الدليل. ما مقام الإنسان في مثل هذا في مثل بلده؟ نقول: ينبغي أن ينظر، أن خاصة في الإنسان يقول: أنا أصلي مع جماعة، وهذه الجماعات مثلا لديها مخالفات بدعية كبيرة أكثر من مسألة الدعاء الجماعي. نقول: ينكر الأعلى ولا يقر الأدنى، ولا ينكره عليهم، ولكن لا يشرعه لهم. وذلك كالذين يأتون مثلا في المساجد عند القبور، في مساجد فيها قبور ويطوفون عليها بعد الصلاة ويسألون يتوسلون، ولديهم دعاء جماعي بعد الفريضة، أيها أولى بالإنكار؟ نقول: أولى بالإنكار الشرك، فينهى عن الشرك. وأما البدع الصغيرة فإنه لا يكتر عليهم في ذلك، ولا يقرهم ولا يشاركهم بها، ولكن ينكر في ذلك الشرك الأكبر في ذلك باعتبار أنهم تلبسوا بما هو أعظم، فينشغل بالأعلى على الأدنى حتى ينزل معهم في ذلك بعد الانتهاء من المآثم الكبيرة والمعاصي، حتى يأتي ويستفرغ في ذلك الشريعة من جهة إصلاحها وتقويمها.
كيف يعرف أنه على الطريق الصحيح مع تعدد الأهواء واختلاف الطرق؟
نعم، بالنسبة لكثرة المذاهب والطرق والآراء والأفكار وتنوعها وكثرة المشارب والذين يستدلون ويأخذون بهذه الأقوال، نقول: الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول الله جل وعلا: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنة من حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه سنة النبي وسنة أصحابه. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحق إلى رسول الله من غير طريق أصحابه، فإذا وجد أن ثمة طريق يوصل إلى رسول الله لا يوجد فيه من يسير غير الصحابة من يسير فيه من أصحاب رسول الله، فليعلم أنه يؤدي إلى غير رسول الله بل يؤدي إلى بدعة، فلا بد أن يكون في هذا الطريق أحد من الصحابة، فعليه نقول أن يلتزم في ذلك ما جاء عن النبي وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد مشربا أو طريقة أو قولا أو فتيا فعليه أن يسأل عن الدليل وما هو الدليل ومن عمل بذلك. وربما بعض الناس يأخذ مثلا بعض الاستنباطات البدعية، مثلا تجد مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله، هذا الحديث وثابت عن رسول الله، تجد أن أقوام يقولون مثلا من الأذكار يقولون الله 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 الله، ويقولون هو هو هو، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى يكون في الأرض أحد يقول الله، حينئذ كلمة الله مجردة هي نوع من الأذكار، وعلى هذا يقول إذا جلسوا يقول الله 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 الله. هؤلاء لديهم دليل في ظاهره، لكن من جهة حقيقة ما أرادوا بذلك لا أحد يقول الله، يعني حتى ذات الله لا يعرفونها، يعني أنهم لديه جهل مطبق، لا يدرون الله في السماء أم في الأرض، الله هو صفته كذا وصفته كذا، فجهلوا الله عز وجل بأوصافه فلا يعرفونه، وليس المراد بذلك تلك اللفظة. هؤلاء ربما يظن بعض الناس أن لديهم دليل وليس لديهم دليل، وعلى هذا نقول حتى من استدل بدليل نقول من عمل بذلك أيضا من الصحابة، هل عمل الصحابة مثل هذا؟ فالصحابة يفسرون قول النبي عليه الصلاة والسلام ويعملون به، وعلى هذا نقول عليه أن يلتزم بما جاء به الدليل من كتاب والسنة، ثم يستأنس بذلك بما جاء عن الصحابة وما جاء بذلك عن التابعين والقرون المفضلة، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
أخونا علي من عمان يقول بالنسبة للمسبوق إذا سمع جماعة يصلون هل يقطع صلاته ويصلي معهم؟
المسبوق إذا
نعم إذا سمع جماعة يصلون يعني بعد الصلاة بعد انتهاء الإمام،
نعم،
يصلون، هل يقطع صلاته ويصلي معهم أم يستمر في إكمال صلاته؟
هذه مسألة مهمة، أن بعض الناس يأتي إلى الجماعة الأولى ويجد أنها في التشهد الأخير، وبعضهم لا يدخل معها وينتظر الجماعة الأخرى. نقول السنة أن يدخل مع هذه الجماعة ولو أدرك منها لحظة، وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه لو أدرك لحظة أدرك أجر الجماعة، ولكن فاته بقدر الفوت من الركعات في ذلك. ولدينا فضائل متعددة في الجماعة. الفضيلة الأولى من جهة أجر الجماعة هي بسبعين وعشرين وخمسة وعشرين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره وهو في الصحيح. الفضيلة الثانية وهي كثرة الجماعة، وكثرة الجماعة في ذلك لها أدلة، منها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته إلى الرجل، وغير ذلك. كلما صلى مع جماعة أكثر فإنها أفضل. ولهذا نقول أصل أجر الجماعة يؤتاه. أما بالنسبة لنقصانه، نقصان في ذلك من الناس من يدرك الجماعة لكن ما أدرك تكبيرة الإحرام، وهذا فضل فاته. منهم من أدرك مثل أدرك مع الركوع، وهذا فضل فاته، لكن أدرك الجماعة. ولهذا نقول يدرك الجماعة ولا بلحظة. جاء في ذلك جملة من الحديث، منها ما جاء في حديث أبي هريرة ومن جاء في حديث علي، وهي في السنن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وجاء أيضا في الحديث الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام راكع فليركع، وإذا جاءه الإمام ساجد فليسجد. يعني على الحالة التي كان هو فيها. وهذه الحديث وإن تكلم فيها لكن جرى عليها العمل، ليس للإنسان أن يقف. ولهذا قد ذكر بعض العلماء، عبد الله المبارك سئل عن رجل جاء إلى الإمام وهو ساجد هل يسجد معه ينتظر أن يقوم، فقال: أسجد ربما تكون هذه الركعة التي تدخلك الجنة. يعني بعض الناس ينظر كأنه ينظر إلى قضية تجارية، يقول: إذا كانت لا تحسب لي الركعة لماذا أنا أسجد فيها، خلها أنتظر إلين يقوم. نقول: هي عبادة اغتنمها، ولو لحظة أن تدخل مع الإمام وتدعو الله عز وجل وتشملك دعوة المسلمين. فهذا مما يفوته بعض الناس، فتجد أنه يجد الإمام جالس ثم يقوم ينتظر ويلتفت يمنا ويسرا ينتظر الإمام أن يقوم حتى يشترك معه قائما. لا يوجد دليل أن الاشتراك لا يكون مع الإمام إلا في حال القيام، بل مباشرة في ذلك. أما الذي ينتظر يقول ينتظر جماعة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلى ما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب عليك أن تبادر ما حضرت تلك الجماعة. وفضلا عن أنه إذا دخل يقطع في ذلك ويأتي إلى الجماعة الأخرى، نقول الجماعة الأولى ولو في آخرها أفضل من الجماعة الثانية ولو في أولها. ولهذا قد جاء الحسن البصري تعظيم الجماعة الأولى، ولهذا يقول: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى، يعني أنهم يعظمون تلك الصلاة، فإذا كان تقصيرا فإنه يصلي منفردا لاعتبار عدم اعتبار الجماعة الثانية. الجماعة الثانية تساهل فيها كثير من الناس حتى في المساجد الراتبة، فبعضهم يسمع الإقامة فيتواطأ الناس، يقول: نأتي جماعة أخرى ننتظر، فيقومون بالتحدث وكذلك أيضا بالسمر باعتبار أنهم يستطيعون الذهاب للمسجد والصلاة جماعة ثانية. هذا لا قيمة للجماعة الأولى ولا منزل أهلها، وكذلك أيضا في خرق لصف المسلمين ومقصد الشرعي من اتيان تلك الجماعة. بل نقول الإنسان إذا تعمد تفريط الجماعة فإنه يصلي منفردا أعظم له من صلاته جماعة ثانية، لأن الجماعة الثانية تخرم الجماعة الأولى والمقصد منها، فيؤثر على أصل التشريع، وصلاته وحده أثره عليه في ذاته، فهو حين في ذلك يأخذ من ذلك جريرة جماعية، وليكسب في ذلك منفعة ذاتية. ولهذا نقول إن ما يتعلق بصلاة الإنسان جماعة إنما يكون للمعذور، الإنسان غلبه نوم فتأخر، أو مثلا ما سمع النداء وغفل في ذلك، أو شغل مثلا بعذر، كان يكون الإنسان شغل بحضرة طعام ويدافعه الأخبثان ونحو ذلك فتأخر في الإتيان إلى الصلاة، نقول في ذلك لا حرج عليه أن يصلي جماعة أخرى، وعليه يحمل حديث أبي بكر في قول النبي: من يتصدق على هذا. وكذلك أيضا ما جاء عن بعض الصحابة عن ابن مسعود وأنس بن مالك في مسألة الجماعة الثانية تحمل على هذا المعنى، والله أعلم.
وابنه اعتمر وأخذ حينما جاء يعني قص الشعر قص من ثلاث جهات فقط، لم يعمم رأسه.
نعم،
ما الحكم؟
هي مسألة التقصير، نقول التقصير ينبغي أن يكون مستوعبا لجميع الرأس حتى يتحقق فيه ذلك. والعلماء قد اختلفوا في مسألة الاستيعاب، هل يجب عليه الاستيعاب أم لا يجب عليه. منهم من يقول أنه لو أخذ مثلا شعرات يسيرة من ناصيته أو من جهة فإنه في ذلك يكون قد تحلل. وهاتان الجهتان لديهم تلازم في ذلك، وهو أنه المحظور إذا كان يأثم في ذلك إذا أخذ شعره أو شعرتين، فهل في ذلك أنه إذا أخذه عند التحلل شعره أو شعرتين في ذلك يسقط عنه باعتبار أنه يأثم، باعتبار أن النص في ذلك واحد. وذلك أن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: في محلقين رؤوسكم مقصري. والتحليق في ذلك يضيف إلى الرؤوس، والرؤوس في ذلك لا يتعلق في الناصية أو إلى جهة من الجهات، وإنما له جميعها. هذا من جهة الأخذ. من جهة أيضا من جهة التحريم في قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نهى الله عز وجل عن حلق الرؤوس، فحلق الرأس في أخذه جاء بصيغة متشابهة في ذلك، فدل على أن التحريم والنهي كما أنه في صفة فإنه كذلك أيضا في صفة. والأظهر في ذلك أن التحريم ينهى من جهة الشعرة والشعرتين والثلاثة يتعمدها الإنسان، ولكن في ذلك من جهة الفدية لا يكون إلا لمن أخذ شعره كاملا حتى يتحقق في ذلك الأمر. وأما بالنسبة لحال الإنسان في تحلله، نقول إذا أخذ من جهة أو جهتين الأظهر عندي أنه لا يتحلل، ولكن إذا أخذ بفتية بعض العلماء ويذهب إلى هذا بعض الفقهاء من الشافعية وكذلك بعض الفقهاء من الحنفية في مسألة أن الإنسان لا يجب عليه أن يستوعب جميع الرأس، وإذا أخذهم بعضه فإنه يتحلل، فنقول في ذلك من مسائل الاجتهاد والله أعلم.
بقي خمس دقائق والأسئلة كثيرة. أخنا سأل قال إذا فاتته صلاة الجنازة هل يصليها على قبر مباشرة أم لا؟
إذا فاتت صلاة الجنازة يذهب إلى القبر ويصلي، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فذهب فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أذنتموني؟ فقال دلوني على قبرها، فذهب النبي إلى قبرها فصلى عليه. فنقول إذا فاتت صلاة الجنازة يذهب إلى القبر فيقوم بالصلاة عليها ويؤتى أجر إن شاء الله.
هل يختلف إذا كان رجل كبير أم فرط حكم؟
كيف يعني؟
يعني هو يقول إن الجنازة على فرط على يعني
ما يختلف. الطفل يصلى عليه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، الماشي خلف الجنازة والراكب حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه، فيصلى على الطفل كما يصلى على الكبير، والأجر في ذلك واحدة باعتبار أنه يطلق عليها الجنازة والله أعلم.
أم علي من الإمارات سأت حديث مصلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، هي تقول كيف يجمع بينها وبين السر الرواتب اللي هو 12 ركعة.
الحديث هذا حديث أم حبيبة، والسند سنده في ذلك أم الحديث ضعيف لأنه يرويه عنبسة عن أم حبيبة، وقد علّه بعضهم في عدم السماع من عنبسة. ونقول في ذلك أن هذا الحديث لا يثبت من جهة الرباعية بعد الظهر، ولكن الرباعية قبلها ثابتة. الرباعية قبلها ثابتة في الصحيح من حديث عائشة كما جاء في حديث ابن منتشر عن أبيها عائشة أنها قالت لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة عليها رضوان الله، وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته أربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع فيصلي في بيته ركعتين. فالأربع بعد الظهر لا يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت في ذلك الرباعية قبل. وأما في الحديث في الحديث أنه من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فهي مقسمة على غير هذا التقسيم. والإشكال في ذلك إنما يرد في حال ثبوت هذا الحديث، والصواب في ذلك عدم ثبوته والله أعلم.
سألت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من أصبح منكم صائما، قال أبو بكر أنا، ذكر من يتبع الجنازة. فقال أبو بكر بالنسبة للمرأة كيف تتبع الجنازة؟
إذا قلت ثمة تشريعات للرجال وثمة تشريعات للنساء، وهذه جاءت في سياق الرجال، التشريعات ثمة للنساء وثمة للرجال. المرأة تثاب على العمل كما يثاب الرجل إذا أدته كما أمر الله عز وجل لها. ولهذا يسأل البعض مثلا يقول إن المرأة تصلي في بيتها منفردة، الرجل يذهب إلى المسجد ويقوم بالصلاة. وقد جاء الحديث في حديث عبد الله بن عمر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمسة أو 27 درجة، يعني المرأة في ذلك طول عمرها ليس لها إلا أجر واحد من جهته. لا، نقول ليس المراد بذلك، إنما المراد بذلك هو خطاب لمن وجبت عليه الجماعة. من وجبت عليه الجماعة هو الرجال. بالنسبة للمرأة هل أجرها في صلاتها في بيتها كأجر الرجل في صلاة في المسجد؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن ثمة لوازم قد جاءت في ذلك عن المرأة اقترنت بتلك العبادة، وهذه اللوازم في ذلك منما يتعلق مثلا في قرارها في بيتها، وقرارها في بيتها قد جاء فيه الدليل، وهذا يقترن بذلك لأن خروجه يكون في ذلك إذا كان على سبيل الاستدامة يكون فيه نوع من خرم في هذا. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم وقرن في بيوتكم. كذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، جاء عند أبي داود قال بيتنا خير لهن، فبيت المرأة خير لها. وهذه الخيرية إذا جاءت بالعبادة على الوصف التي أمر الله لها ببيتها كانت كأجر تلك الجماعة. ثمة أيضا واجبات على الرجل تختلف عن واجبات المرأة، وذلك أيضا تجد الأجور في ذلك تختلف. مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة عليه رضي الله تعالى هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أو جاء في رواية الحج من غير ذكر العمرة. هل يعني في ذلك أن الرجل إذا ذهب إلى الحج ويكون أجره كأجر الجهاد في سبيل الله؟ نقول لا، هذا خاص بالمرأة. فإذا ذهبت المرأة إلى الحج كانت كحال الرجل الذي يجاهد في سبيل الله، لا تحمل سلاحا ولا يوجد مخاطر عليها. بالنسبة للرجل باعتبار ما وهبه الله عز وجل من صفات خلقية، فإن الله جل وعلا جعل له خصائص من التشريع، لا يوجد في ذلك عدم مساواة من جهة الأجور. فالأجور التي تكون للنساء إذا أراد الإنسان أن يبحث عنها يجد في كل عبادة ثمة بديل. البديل إما أن يكون مساويا في ذات الفعل وإما في وصف آخر، ولكن المشابهة في ذلك ظاهرة. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالعمل الذي يجعله الله عز وجل للرجال يجعل للمرأة بديلا عنه من جنسه أو من غيره يقابل أجر ذلك الرجل، وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
تقريبا انتهى الوقت. أثناء الاستماع للبرامج الدينية أو قراءة القرآن وغير ذلك، هل يجوز تقطعها مثلا بالتسبيح والاستغفار؟
نقول بالنسبة لي إذا كان الإنسان مثلا يستمع إلى خطبة كخطبة الجمعة أو يستمع مثلا إلى قراءة القرآن، نقول الأولى حضور القلب في ذلك، إلا إذا قام داعي من ذلك الإنصات والتدبر على التلفظ، وذلك أن يرد مثلا اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكره، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم، وذلك كأن مثلا ينصت لأحد فيقول مثلا في قول الله جل وعلا: محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ينصت للقرآن. لكن ليس له مثلا يسمع القرآن سماعا ثم ينشغل مثلا بالاستغفار والحمد لله والتكبير ونحو ذلك، لأن هذا يشغل التدبر. إما أن يغلق الجهاز أو يبتعد عن هذا المجلس الذي هو فيه اللي ينشغل بذكر آخر، أو ينشغل معه بما أذنت فيه الشريعة. كذلك أيضا بالنسبة لخطب الجمعة، فإن الإنسان ينصت معه ويبادله بالذكر فيما قام عليه الدليل، لكن لا ينشغل عن ذلك لو كان انشغاله في ذلك هو أفضل منه. وذلك الذي مثلا ينصت لخطبة الجمعة، هل يقول هذا كلام منثور؟ فإن الأفضل في ذلك قراءة القرآن، فيأتي المستمعون إلى القرآن ويفتحون المصاحف ويقرؤون. نقول قراءة القرآن أفضل في جنسها من سماع الخطبة، ولكن في هذا المقام سماع الخطبة هو أفضل الإنصات. وعلى هذا نقول إذا أراد أن يقرأ الإنسان في شيء لا يجب عليه عينا كسماع الخطبة، فعليه أن يخرج من هذا المقام كحلق العلم، يخرج منها ثم يقرأ القرآن. أما في هذا الموضع في مثل هذا الجلوس فإن الإنصات في ذلك أفضل، وقد جاء في ذلك في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين قدموا عليه، وكان النبي الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا، فجاء الثلاثة فجف أحدهم فوجد فرجة في الصف فجلس معهم، والثاني آور جلس خلفهم، والثالث خرج ذاهبا، فقال النبي: ألا أحدثكم عن أباء النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فعوى إلى الله فعواه الله، أما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذا بحسب مقاصد الإنسان، والله أعلم.
شكرا لكم مقدم فضيلتي.
شكرا الله لك المشاهدين الكرام.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن استماعكم، غدا نلقاكم إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.